لا دليل على هذا الاستثناء إلا ما يظهر من رواية عبد الحميد ولي رواية ثالثة من الباب الأول من أبواب أقصى غسل الميت، أنه يقول جاء هناك جسد الميت، في مورد آخر بدن الميت، رواية أخرى ولي أفاد ولي. ولكن على الجواب عن هذا الاستدلال بأمرين، أحدهما أنه أقصى ما يستفاد من هاتين الروايتين إنهما تدلان على وجوب غسل المس إذا كان مس للبدن بل غير الشعر، إن قلنا لفت البدن لا يعم الشعر بل وبدن الميت وجسد الميت، ولكن عندنا إطلاقات ولا منافاة بين تلك الإطلاقات المقتضية وجوب غسل المس مطلقين، بل وبين رواية عبد الحميد، مضافا إلى أن لفت البدن والجسد حسب تتبع الإنسان للروايات جاء في مقابل المس بالواسطة، بواسطة من وراء الثوب، من وراء الحاجب ونحو ذلك، وعليك السلام شيخنا. ولهذا هو الذي مفهوم، فالنتيجة أنه لا يجب غسل ولا مانع لهذا الاستثناء الذي أفاده اليتيم، ولا يستدل على كلام اليتيم، هذا فاتنا هذا المطلب في البحث، وهو أنه لا يمكن مساعدة اليتيم بدعوى أنه لو وجب الغسل أو الغسل بمس الشعر لازم ولو كان الشعر مفصول من الحي، من إنسان الحي، دائما نقطع شعرنا، نقص الشعر من لحانا، من رؤوسنا، نزين شعر، ما حد يقول أنه من لمس هذا الشعر يجب عليه الغسل، ولكن هذا المعنى لا يستدل به، إذ يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة القادمة ونبين وجه عدم وجوب الغسل أو الغسل بمس الشعر كيفما كان، لا سبب لا موجب لهذا الاستثناء. ثم بعد ذلك الكلام في القطعة المبانة، مسألة تالية، القطعة المبانة سواء كانت قطعة مبانة من الحي أو من الميت، قالوا يجب فيها الغسل إذا كانت قطعة مشتملة على العظم، وأما إذا كانت غير مشتملة على العظم فهي نجسة ميتة، فيجب غسلنا موضع غسل الجسم مع الرطوبة إذا كان لمس مع الرطوبة. الاستدلال على هذا الحكم جاء في كلمات العلامة بروايتين، الرواية بل كلتاهما ضعيفة السند، الرواية الأولى والثانية من الباب الثاني من أبواب غسل المس، روايتان ضعيفتان، الرواية الأولى ضعف فيها من جهة الإرسال، إذا لاحظنا طريق الشيخ الطوسي إلى بلي هذه الرواية إلى الإمام سلام الله عليه، وأما إن لاحظنا طريق هذا الشيخ السكليني فيكون إشكال من جهتين، من جهة سهل بن زياد ومن جهة الرفع والقطع الموجود، فالرواية ضعيفة سند. هذه دلت هذه الرواية على هذا التفصيل من حيث الدلالة، أنه إذا كانت القطعة مشتملة على العظم فيجب غسل مس الميت، وإن لم تكن مشتملة على العظم فلا. أما الرواية الثانية فهي أيضا ضعيفة بوجود عبد الوهاب ووجود شخص آخر محمد بن حمزة على الظاهر، بل فهذان لم يرد فيه فيهما التوثيق، ولكن رواية ثانية تدل على وجود، سئل في الإمام سلام الله عليه فيها عن من لمس أو مس عظم الإنسان، قال إذا كان قبل مرور السنة بعد مرور السنة فلا بأس، وقبل مرور السنة بل هذا الحكم بل ورد في خصوص العظم الخالية عن اللحم، هذه رواية ضعيفة مضافة إلى أنها واردة في مس العظم وليس مطلق القطع. حاول بعضهما توثيق هاتين الروايتين بعمل المشهور، ولكن هذا العمل المشهور كبرنا لم يثبت أنه موجب لجبر الروايات، مضافا إلى أنه لم يثبت عمل الأصحاب بالرواية الثانية المشتملة على السؤال عن العظم فقط. حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه استدل بالإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف. هذا الإجماع هذا مرفوض، أما أولا فلأنه لم يثبت. لما؟ لأن إجماعات كتاب الخلاف حسب تتبعي وتتبع العالم رضوان الله تعالى عليهم إنها إجماعات مقصود به هذا ما نخالف به أبناء العامة، بل ليس المقصود به الإجماع التعبدي. وأيضا مش مناقشة ثانية في أصل ثبوت الإجماع، بل أن الشيخ المحقق رضوان الله تعالى عليه في المعتبر رفض، قال لم يثبت الإجماع. على فرض ثبوت الاتفاق والإجماع من علماء فليس معتبرا لأنه محتمل المدرك، لعل جل أو كل من أفتى بما أفتى إنما أفتى اعتمادا الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب غسل المسح، بل هذه الرواية التي قلنا إنها ضعيفة سند. فالنتيجة لم يبقى دليل على وجوب غسل، بل إذا مس إنسان عضوا مبانا من الإنسان إذا مبانا مشتملا على العظم، أما غير مشتمل العظم فهو ميتتون لا إشكال فيه من جهة الميتة وغسله، بل النجاسة خبثية، إنما الكلام من حيث ومس الميت. وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.